إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شكرا يا رسول الله يبارك فيك. فلاشي نعتذر يعني عن البداية الدرس من هذه الليلة ومن هذا اليوم لانشغالنا ببعض الأمور، لكن لما أن الأخوان قد حضروا إن شاء الله استغلال الوقت نذكر مسائل سريعة متعلقة بالموضوع الذي نحن بصدده، قال وهو الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة وهي نواقض الإسلام. وهذه الرسالة قبل الدخول والخوض فيها وفيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، نود أن نلفت الانتباه إلى بعض المسائل التي ينبغي أن تكون نصر أعيننا حين الدخول في هذه الرسالة. فمن هذه المسائل أن نعرف أن هذا المؤلف وهو الشيخ الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو المجدد للدعوة السنية والسلفية في أرض الحجاز، بعد زمن ظهر فيه الشرك والوثنية في أرض الحجاز، بل كان يذكر في زمانه رحمه الله تعالى أنه ما من قرية وما من بلدة إلا وكان فيها وثن، إلا وكان فيها وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فنصر الله به الدين وقامع به الشرك ورفع السلاح والبنان بعدما نثر العلم، أقام الحجة والمحجة على عباد الله. لكن بعض الناس ممن تعصب للعادات والتقاليد ما بال بدعوة التوحيد، فما كان من أمر الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه رفع السلاح. الشاهد أن الترجمة للإمام حافلة للكثير من الفوائد والمسائل، لكن ننبه إلى أن هذا الرجل وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعظم ما رمي به رحمه الله تعالى التهمة بالتكفير، التهمة بالتكفير. حتى لو أنك جالست أحد من أعداء التوحيد ومن أعداء الدعوة لقالك أنتم تتبعون هذا الوهابي المكفر، هذا الوهابي المكفر. ثم يأتون لك بالقصص والحكايات التي فيها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفع السلاح على أقوام وعلى قرى، فيقال هذا حق كونه رفع السلاح ورفع يعني وحمل برجله وبخيله على بعض القرى، هذا حق. لكن هل قام ذلك على عصاة أم قام ذلك على أهل الكفر وعلى أهل الشرك؟ ومن تأمل في التراجم الذي ترجمت في المرحلة الزمنية التي عاش فيها الشيخ محمد الوهاب يرى أنهم كانوا أهل عناد، كانوا أهل عناد والاستكبار، وكانوا يقرون بأنهم على شرك وبأنهم على وثنية. فليس أمام يعني ليس أمام شيخ الإسلام حل إلا أن يرفع السلاح وبعد ذلك كفرهم. أما الرمي لأن الشيخ الإسلام كفر هؤلاء جملة وتفصيلة ودون تحذير ودون بيان ودون شروط ولا قيود، فهذا كذب افتراء. فإن شيخ الإسلام محمد الوهاب في فتاويه الأسئلة الكثيرة والأجوبة الكثيرة التي فيها بيان أنه دافع ونافع عن نفسه، بل ذكر بصريح العبارة أنه قال وإن كنت لأكفر من كان جالس عند أحمد البدوي، فكيف أكفر بالذي لم يهاجر إلي؟ لأن كان التهم الذي يرمى بها الشيخ محمد الوهاب أنه يقولون هؤلاء المبتدعة والضلال قالوا هذا الوهابي يفتي، أنا الذي لا يهاجر إليه وإلى بلدته فهو كافر. فأثر رسالة إلى أهل زمانه يبين لهم هذه الكذوبة، وقال إذا أنا ما أكفر الرجل الذي هو عند أحمد البدوي، وأحمد البدوي معروف قبر عند أهل مصر، وهو كما يقال من أشهر الطواغيت في هذا الزمان، وقد ذكرنا في بعض المقامات حال هذا البدوي، حتى يذكر أنه في أحد السنوات بلغ الذي يزورون قبر أحمد البدوي 3 ملايين زائر. عدد الذي يزورون هذا القبر يعني زيارة بدعية من طواف حول قبره من التمسح به بل من دعائه والاستنجاد به بلغ عدد هؤلاء 3 مليون نسمة ممن يطوفون ويستغيثون بأحمد البدوي. وهذا الرجل باطني باطني ليس على السنة بل كما قال بل دينه يشك فيه دينه يشك فيه هو والشاذلي وهؤلاء. ولهم تراجم ذكر العلماء في كتبهم أنهم كانوا على مذهب القرامطة الإسماعيلية الباطنية ليسوا من الإسلام بشيء. ومع ذلك ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الضوء اللامع عن أبي حيان قال أبو حيان أحمد البدوي لا يعرف عنه علم ولا عبادة ولا ورع إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال وخرج ولم يصلي. هذا أحمد البدوي تارك صلاة. الشاهد أن هذا الرجل كان له يعني لما مات بنوا على قبر قبة له مسجد وضريح فكان يعبد من دون الله. فقال الشيخ محمد بن الوهاب قال عن نفسه إذا كنت أنا ما أكفر الذي عند أحمد البدوي فكيف أكفر الذي لم يهاجر إليه. وأراد محمد الوهاب رحمه الله تعالى أن يبين أنه ما يكفر بالعموم ما يكفر بالعموم بل لابد من شروط لابد من علم من إقامة الحجة من رفع الجهل ونحو ذلك من الضوابط والقيود التي ينبغي أن تتوفر في الرجل حتى ماذا يكفر أو يفسر أو يبدع. فكان الإمام رحمه الله تعالى يمشي على قواعد في تكفيره وفي تبديعه وفي قتاله لا كما يدعمه الكثيرون من الضلال بأنه يكفر بالعموم ولم يقاتل بالعموم ولا يرحم أحدا. والفائدة الثانية وهي هذا الكتاب هذا الكتاب ذكر العلماء أن نواقض الإسلام كتاب ألفه محمد الوهاب رحمه الله تعالى في رده على فرقة في رده على فرقة ممن ينتسب إلى العلم ممن ينتسب إلى العلم ظهروا في زمانه يقولون بأنه من أتى بالشهادتين فهذا يحرم دمه وماله فقط. قالوا من دعا ومن أتى بالشهادتين فهذا يحرم دمه وماله مهما فعل من عظائم ومهما أتى من كبائر. فقام الإمام رحمه الله تعالى وألف هذه الرسالة نواقض الإسلام. وهذه الفرقة هي من ذاك الزمان وإلى هذا الزمان ومن عاش ومن عاصر ومن ماشى مع المتصوفة مع المبتدعة يسمع منهم هذه المقالة. الصوفية في هذه الأزمان يدندنون يقولون من قال لا إله إلا الله هذا خلاص يكون مسلم ماذا لا يباح دمه ولا ماله ويكون دمه محرم مهما فعل لا تبال بأفعاله لو فعل ما فعل هو مسلم داخل الإسلام بما أنه أتى بالشهادتين فهذا داخل في داخل الإسلام. ولهذا وهم يهاجمون أهل السنة والجماعة ويقول هؤلاء الوهابية يكفرون الناس. لماذا يكفرون الناس؟ قال اسمعوا إلى خطبهم يقول فلان كافر هناك شرك هناك وثنية هناك جاهلية فيجعلون هذه العبارات إذا خرجت من فم أهل السنة والجماعة أن عبارات فيها تكفير فيها تكفير. ثم أن هؤلاء الصوفية من باب الفائدة ونبه على ذلك من باب الفائدة هؤلاء الصوفية يأتون بأحاديث يأتون بأحاديث بها يستدلون على أن الكفر والشرك لا يقع في هذه الأمة. يقولون بأن الكفر والشرك لا يقع في هذه الأمة ومن أقوى ما يستدلون به ما جاء في مسلم من حديث جابر قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. جاء في مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فذهب المبتدعة من الصوفية ومن غيرهم قالوا هذا الحديث واضح فيه دلالة على أن الشيطان سوف لن يعبد ولن تتخذ أصنام في جزيرة العرب، وليس هناك كفر وليس هناك شرك. فقال إذن فمن قال أنا مسلم ومن أتى بالشهادتين فهذا يكون مسلم ما يكفر أبدا. هذا قول هؤلاء المبتدعة، وهذا مسطر في كتبهم وموجود في دواوينهم. وقد قام العلماء في الرد على هؤلاء من أوجه، قالوا ما معنى هذا الحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. من أهل العلم قال، قال هذا الحديث على ظاهره إما يحمل أولا على أن الشيطان ما يعبد بذاته، ما يعبد بذاته، لأن الشيطان يقول اعبدوني، هذا ما يفعل، هذا ربنا حمل جزيرة من عبادة الشيطان. قد يكفر الرجل، صحيح قد الكفر قد يقع، لكن ما يقع كفر الكافر لعبادة الشيطان، ولكن قد يكفر إما أنه يهودي أو نصراني أو علماني أو إلحادي أو لا ديني، يكفر بهذه الطريقة. أما أنا مسلم يكفر لأن يعبد الشيطان، هذا محال. واضح المثل؟ فهذه ردعة صوفية، ردعة صوفية، لأن صوفية قالوا مع الحديث أن الشرك ما يقع، يقال لا هذا ليس بظاهر النص، ظاهر النص قال نبينا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، يعبده هذا يمكن، قد تعبد أشياء، قد تتخذ أولياء، يتخذ أقطاب، أما الشيطان يظهر هكذا ويعبد هذا لا يكون. هذا الوجه الأول في فهم هذا الحديث، وقد قال به طائفة من العلماء. الوجه الثاني النهي عن الجمع، هذا قول، قال العلماء في الحديث قال نبينا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي لا يمكن لأحد من أهل الصلاة يعبد الشيطان، أو من أهل الصلاة ويقع في الكفر، هذا لا يكون. من كان من أهل الصلاة قام بالصلاة بخضوعها بخشوعها بهيئتها بواجباتها باستحضار النية والإخلاص والمتابعة، من أقام الصلاة فإن الله يحرزه من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الكفر وفي طاعة الشيطان. قال نبينا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، مفهوم الحديث غير المصلين قد يعبدون الشيطان، وهذا الذي وقع عند اليهود والنصارى. اليهود والنصارى عندهم عبادة، عندهم صلاة، عندهم كنيسة، وعندهم كفر، وعندهم كفر هكذا. اليهود والنصارى جمعوا بين الطاعة والعبادة وبين الكفر. أما هذا ما يقع في الأمة المحمدية، من كان مصلي مقبل على الصلاة والطاعة فإن هذا ما يقع في الشرك. أما الذي ابتعد عن الصلاة ما كان من أهل الصلاة فهذا قد يقع في الشرك، لأن الشيطان إنما يئس ممن؟ من المصلين. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث من أقوال العلماء في الرد على الصوفية في استدلال هذا الحديث، قالوا مفهوم الحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قالوا أي أن الشيطان يئس أن يستبدل بهذا الإيمان كفر مطلق. الشيطان يئس، الشيطان لما كان في الجاهلية واستولى على عرش الجاهلية في زمانه وأصبح نجد ويمامة والرياض وجدة والرياض كله كفر كفر كفر، فجاء الإسلام وجاءت الفتوحات فظهر الإسلام وعز الإسلام، ماذا؟ الشيطان وظهر التوحيد ونزل القرآن وأتى الوحي. علم الشيطان أن ذاك الماضي ما سيرجع، ذاك الماضي شرك في كل الجزيرة هذا ما سيكون طعب. لماذا؟ لوجود الإسلام والوحي والعلماء والطائفة المنصورة وأرض الحرمين ومكة والمدينة والكعبة. فكما قال فالشيطان دخل ماذا؟ اليأس. ويأس الشيطان ماذا؟ أن هذا الإيمان والإسلام يرفع بأكمله ثم يؤتى بكفر، هذا ما يقع، هذا الشيطان يأس منه. أما أن يقع الكفر من فلان وفلان، من طائفة وطائفة في الكويت أو في أطراف السعودية أو في أطراف اليمن أو في أطراف العراق، هذا قد يقع، أطراف يقع. أما كفر من أرض الجزيرة من أولها إلى آخرها كلها كفر، فهذا لا يقع. هذا الوجه الثالث. قال علماء مفهوم الحديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي أن الشيطان علم على أن ما يمكنه أبدا مهما فعل أن ماذا ينزع الإيمان من الأرض ويأتي بالكفر، هذا ما هل قد وقع أم الآن ما سيقع لقوة الإسلام ولوجود ماذا أسباب تجعل هذا الدين ظاهر واضح من القرآن والوحي والطائفة المنصورة ووجود العلماء ونحو ذلك. أما أن يقع كفر من فلان وفلان وفلان وطائف وجماعة هذا غير مستبعد. فهذا فيه رد على الصوفية الذين فهموا من هذا الحديث على خلاف فهم العلماء. العلماء فهموا هذا الفهم مع الحديث أن الكفر يستولي على الجزيرة، هذا لا يكون واضح. أما أن الكفر يقع من أشخاص فهذا متوقع. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع من أوجه الردود على هؤلاء وهو وجهكم يقال وهو رد وجيه. قال العلماء هذا الحديث تأملوا إلى معناه، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. سواء هذا اليأس أو هذا الأمر هل هو وحي من الله عز وجل أم هذا ظن شيطان؟ إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. تأملوا في هذا الحديث، هل هذا الظن أو هل هذا الأمر يقيني من الله عز وجل ربنا حكم على أن الشيطان ما يعبد أم هذا الظن ظن شيطان؟ ظن شيطان، هذا ظن ظن شيطان. الشيطان لما نظر إلى الأمة الإسلامية، نظر إلى رسول الله إلى غزواته، نظر إلى الصحابة وفتوحاتهم، نظر إلى انتشار الإسلام في الجزيرة، ماذا؟ الشيطان ينظر 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 والناس كما كان عنده أمة من الكفار أصبح يتفلتون داخل الإسلام إسلام إسلام إسلام، أصبح ما عنده أحد حتى خرج من الجزيرة. ماذا فعل الشيطان؟ نظر إلى الجزيرة وقال وعد الجزيرة عليه، دخله اليأس. لكن هذا اليأس قد يتقوى، قد ماذا يتقوى. فالمفهوم يقوى من الحديث افهموا وهذا رد وجيه، أن الحديث إنما يحكي عن ظن وقع في قلب الشيطان، وهذا ظن قد يخطئ وقد يصيب. حاله مثلا رجل عزكم الله عنده مكان رذيلة يبيع الخمور وعنده شباب زباين، عنده 5 من الشباب ضعف عليه وادخلهم في الخمارة كلهم على الخمور على الفواحش وعلى شباب المسكرات. فهذا الشباب جاءهم رجل داعية دعاهم يا اخوان الاسلام الطاعة هذه امور محرمة، هذه كبائر الذنوب، هذه ام الخبائث. اصبح الداعية يكلم هؤلاء الشباب حتى ماذا يعني استألفهم للاسلام للسنة والايمان وتركوا الخمر. راح ذهب الاول ذهب الثاني بقي 2 صاحب الخمار يعطيهم بلاش اخوان هذه قارورة خمر بلاش يسوا عندي. ذهبوا 5 ايش فعل صاحب الخانة صاحب الخمر؟ أبدأ يطرح يده في حضنه يقول راحوا جماعة راحوا خلاص أصبحوا مطاوعة يجوا رجعهم لي. صاحب الخمار يأس ولا يأس، هل معنى يأس خلاص يعني 5 راحوا متى يرجعون؟ احتمال يرجعون يأس اتصال أصلاً والله معي جاد أخ أحسن موظف الشمبانية أحسن من خارج تعال صديقها بلاش. يحاول يسحب واحد يسحب دخل السلام باقي الثاني يحاول بالهدايا يحاول. فما في منافة كون أن صاحب الخمار لما يأس وشاف جماعة راحوا مع صاحب طاوعة يقول خلاص الجماعة راحوا ليش، ومع وجود اليأس يحاول ماذا يستجب هؤلاء. وهكذا الشيطان قال العلماء الشيطان لما مع ظهور دعوة في الجزيرة العربية ظهر الدعوة الشيطان جاءه يأس قال إيش هذا كلهم الإسلام راحوا عليه، ومع ذلك يحاول يصطاد يدخل واحد كفر تعال الثاني هناك يسحبه كفر مع وجود اليأس يتقوى وهكذا. فقال علماء الحديث ليس فيه منافاة عن وقوع الشرك لأن رسول الله يحكي أن الشيطان دخله اليأس، ما قال ربنا الشيطان ما يعبد، هذا ما يسمى كلام ربنا. الحديث يحكي ظن شيطان، الشيطان يأس لما رأى الجزيرة راحت خلاص هذا راح عليه، لكن مع يأسه يحاول يأتي بأناس يدخلهم ماذا في الكفر. وهذا الذي وقع، فكما تعلمون أنا من الكفار مسيلمة الكذاب وأتباع مسيلمة كانوا كثر وكذلك مانع الزكاة كانوا كفار وكانوا كفر، فالشرك قد وقع في الأمة وقع في الجزيرة. فدل ذلك على أن الشيطان إنما هي مرحلة من المراحل فيها دخل اليأس على قلب شيطان، ثم على التقوى وحاول أن يستولي على بعض الجماعات، وهذا الذي موجود في هذا الزمان. هذا ماذا في رد العلماء على من؟ في رد العلماء على الصوفية وعن المبتدعة إذا استدلوا بهذا الحديث. إذا قال لك صوفي وقال يا وهابية يا سنة أنتم تكفرون الناس وليس هناك كفر وليس هناك شرك، ما الدليل؟ نعم جاء في مسلم قال نبينا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. رب رسوله يحكي أن الشيطان ما سيعبد في الجزيرة وليس هناك شرك، كيف أن تذكرون أن شرك يقع؟ فرج عليه من هذه الأوجه الأربعة. إما يقال أن الحديث على ظاهره يحمل على ظاهره أن الذي منهي عنه أن الشيطان ما يتخذ هو يعبد، هذا لا يكون، هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إنما النهي عن الجمع بين الصلاة وبين الكفر، فإن من كان من المصلين ومن كان مقيم الصلاة فإن الله يمنعه من وقوع في الشرك، بخلاف من كان قبلنا من اليهود والنصارى عندهم طاعات وعبادات ووقعوا في الشرك، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الحديث يحمل على أن الشيطان ما استطاع ولا يستطيع أن يستبدل بهذا الإسلام كفر، كما قال جزيرة كلها تحول إلى كفر، هذا الشيطان ما يستطيع عليه. فلهذا هاكم ورب قد حمل جزيرة لأن تقع بالشرك كافة وعامة. الوجه الرابع أن هذا الحديث إنما يحكي ظن شيطان، ليس هذا خبر من الله ورسوله، إنما الرسول يخبر أن الشيطان دخله اليأس، وهذا اليأس ليس فيه منافاة أنه خلاص استسلم، لا قد يفعل مثل حالك حال واحد منا، مثل واحد دخل في درس في نفس الفرائض، كما قال أول درس دخل أول درس من أوله إلى آخره، قال أخوان هذه الفرائض ما فهمتها يا رجال، حول يا إخوان هذه الفرائض المواريث هذه ما أفهمها، يعني يأس منها يأس، هل مع اليأس من خلاص سيموت هو جاب الفرائض سيأتي يوم بعد سنة يتعلم يتعلم، فهذا اليأس مرحلة مرحلة من المراحل جاءه اليأس، كقصة صاحب الخمار وكقصة الشيطان. الشيطان لما رأى الشرك الإسلام ظهر أتاه اليأس، لكن هذا اليأس ما يمنعه من الاستمرار ومن المواصلة. فقال ما هذه الأوجه الأربعة الذي ذكر العلماء في ردهم على استدلال الصوفية لحديث جابر. وكذا قال حديث آخر ومن شبه ومن أدلة الذي استدل بها الصوفية من المبتدعة ممن يدافعون عن هذا المعتقد الفاسد بكون أن الشرك ما يقع في جزيرة العرب أو أن المسلم متى ما أتى بالشهادة لا يكفر، ما جاء في الصحيحين في قصة أسامة بن زيد، قصة معروفة عند الإخوان وفحواها مضمونها أن أسامة بن زيد كان في إحدى المعارك وإحدى الغزوات يقاتل، فتواجه أسامة مع كافر مع مشرك تقاتلا، فإذا بهذا الكافر يفر ويهرب من وجه أسامة، فلما هرب الكافر وأسامة من خلفه، فلما علم الكافر أنه مدرك لا محالة يعني خاص وقع وأسامة من فوقه، فماذا قال الكافر؟ قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، أتى بالشهادة. ماذا فعل أسامة؟ قام أسامة وقتله، قتل هذا الكافر. وعيد القصة، أسامة بن زيد صحابي جليل كان يقاتل الكفار، فلما تقاتل مع كافر إذ بهذا الكافر يفر، فأدركه أسامة، فلما علم الكافر أن أسامة ما سيفكه فسقط، فلما قام أسامة يقتل هذا الكافر قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، فقام أسامة وقتله. فلما قتل هذا الكافر هذا الرجل، بعض الناس أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل أسامة وقال يا رسول الله إن أسامة فعل كذا وكذا، أي رجل كان كافر لكنه أتى بالشهادة وأسامة قتله، فغضب نبينا واستدعى أسامة وقاله يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا. يعني هذا اجتهاد أسامة لما كان معه السيف وهذا الكافر في الأرض، ولما أراد أن يقتله أسامة ظن أن هذا الكافر أراد أن يتخلص من الموت. كيف يتخلص من الموت؟ يأتي بالشهادة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فظن أسامة أن هذا الكافر أتى بحركة بحيلة حتى يتخلص من الموت، أتى بالشهادة. لكن أسامة ما قال: لا، ما هذه حيلة وهذه خديعة، ما أخذ بها، فقتله. فقال أسامة: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، يعني استعاذ الصوت، يعني عوذ من القتل، يعني تعوذ هروب واستعاذة من القتل ومن الموت. قال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، يعني خوف من الموت. فقال رسول الله: كيف بك يا أسامة، لو جاءت لا إله إلا الله تحاجك عند الله. فقال أسامة: فما زال نبينا يكررها علي حتى قلت: يا ليتني أسلمت الآن. يعني من شدة غضب رسول الله على أسامة يكرر: يا أسامة يا أسامة يا أسامة، كيف أنت بلا الله، كيف أنت بلا الله. قال أسامة: فما زال نبينا يكررها علي حتى قلت: يا ليتني أني أسلمت الآن. طيب، هذه القصة يعني والكذب المشعبة الصوفية والمبتدعة، وان هذا الحديث فيه دلالة على ماذا؟ على أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله خلاص، لا أحد يقتله، لا أحد يكفره، لا أحد يمسه بسوء، خلاص. ودليل قال هذا الحديث، انظروا، رجل كافر قال لا إله إلا الله، ومع ذلك ماذا؟ غضب نبينا حينما قتل هذا الكافر. لماذا؟ لأنه قال كلمة عظيمة وهي كلمة التوحيد لا يا الله. قال وهذا، قال صوفيا، وهذه فيها فائدة، من أتى بالتوحيد لا يكفر. هذا هو ماذا؟ استدلال الصوفية. فكيف الرد؟ رد العلماء على هذه الشبهة برد واضح بين. قالوا ماذا؟ قالوا: نحن معكم، نحن نقول بالذي تقولون، نحن نقول بالذي في الحديث. ما هو في الحديث؟ أنه من أتى بلا إله إلا الله فإنه لا يقتل، ولا يستباح دمه ولا ماله، ولا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتطاول على أحد أتى بالتوحيد، إلا متى؟ إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، فهذا يقتل. فرق بين المسألتين. فتخيلوا هذا كافر وهذا كافر، ثانية كافر أتى عندنا، هذا قال لا إله إلا الله وهذا قال لا إله إلا الله. طيب، وبعدين خمس دقائق، الأول ساكت ما تكلم، والثاني قال أنا عبد الصليب، كيف يفعل العمل؟ نقتل من؟ نقتل الثاني، نقتله. لماذا؟ لأنه أتى بناقض، هو أتى بالتوحيد، لكن أتى بالتوحيد وبعد التوحيد أتى ماذا؟ أتى بناقض من نواقض الإسلام. ففرق بين الأول والثاني، ففرقوا بين الأول والثاني. فليقول له الصوفية: رسول الله عاب على أسامة أنه قتل رجل أتى بالتوحيد، فالأصل أن من أتى بالتوحيد لا يمس، لا يقتل، لا يكفر، إلا متى؟ إلا إذا أتى بناقض. فنقول نحن أهل السنة نكفر، نكفر من؟ هل نكفر أناس أتوا بالتوحيد وسكتوا؟ أم نكفر أناس أتوا بالتوحيد وأتوا بنواقض؟ هذا الشاهد، رجل يقول لا يا الله ويطوف حول القبور شرك، واحد يقول لا يا الله ويذبح لغير الله هذا كفر، واحد يقول لا يا الله ويستغيث ويدعو غير الله هذا كفر. فهذا ما يقاس، الحديث إنما يحمل في الذي يقول لا إله إلا الله وما يأتي بشيء من نواقض الإسلام أو بشيء من قوادح العقيدة. أما رجل يأتي يا الله ثم يأتي بالقوادح كيف نكفره؟ بل هذا يكفر، بل قد جاءت أدلة كثيرة تدل على أن أناس من أمة محمد يكونون من الكفار، وكما سيأتي ذلك بيانه ماذا في دروس قادمة. فلهذا حفظكم الله، فإن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة رادا على هؤلاء، على من زعم أن من أتى بالشهادتين فإنه ماذا؟ لا يكفر ولا يقتل. فرحمه الله ألف هذه الرسالة العظيمة التي فيها بيان الآن الإسلامي نواقض، وسيتفاهم مزيد شرح إن شاء الله ما يتعلق بالنواقض في تعريف النواقض، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بأنواع النواقض تترك إن شاء الله في درس آخر. إلى هنا، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.